وبعده ما ادري متى الاختبارات؟ اثنين ها الجامعة والعام 18 يعني بعد شهر شهر كامل. المهم ننبه عن الأسبوع القادم واللي بعده بعد ما أدري ممكن يصير فيه احتمال علم بلغوا من يحضر معنا شيخ إبراهيم نواقض الوضوء الله لحنا فيه عبد الرحمن جاي رحمن
سم
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله وإياه باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما وزوال العقل.
إله لا إله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وضع هذا الباب في هذا الموضع مناسب لأن الباب الذي قبله باب فروض الوضوء وصفته، فمن المناسب ذكر ما يفسد الوضوء. فنواقض الوضوء، نواقض يكون جمع ناقض من النقض، وهو يعني حل المبرم وإفساد المحكم، فيقال نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء. فالطهارة كأنها شيء يعني بالطهارة كأنها شيء يعني إذا تمت كأنها كالشيء المحكم المبرم، فمفسدات الطهارة تكون تنقض ذلك المحكم وذلك المبرم. والفقهاء لهم في الحقيقة عندهم دقة في التعبير عن مثل هذه الأشياء، فنجد أنهم عبروا في هذا بنواقض وفي الغسل قالوا موجبات الغسل ولم يقولوا نواقض، وفي الصلاة قالوا مبطلات الصلاة، وفي الصيام قالوا مفسدات الصيام، وفي الحج قالوا محظورات الحج. فهم في هذه العبارات يعني عندهم دقة ملاحظة. ونواقض الوضوء يمكن أن نسميها موجبات الوضوء، بعد موجبات الوضوء لأنه يجب على من أحدث أن يتوضأ لما تجب له الطهارة، لما تجب له الطهارة كالصلاة، فهي نواقض مفسدات للطهارة التامة، مفسدات للوضوء السابق وموجبات الوضوء، فيمكن أن نسميها موجبات الوضوء. يجب الوضوء من هذه الأسباب، فهذه أسباب للوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ونواقض الوضوء أو موجبات الوضوء منها ما هو مجمع عليه إجماعا قطعيا، ومنها ما هو مختلف فيه كما هي العادة في كثير من الأبواب، مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها. فالمؤلف هنا يبدأ يذكر الناقض الأول ما خرج من سبيل. سبيل يريد مخرج الحدث، مخرج الحدث السبيلين، ما خرج من سبيل يريد سبيل الحدث، مخرج الحدث، وهما القبول والدبر. ما خرج، والتعبير عن ذلك بالسبيلين، ما خرج من السبيلين، لكن إذا قال من سبيل أدق من جهة، لو قال ما خرج من السبيلين يمكن يعتبر أنه لا ينقض إلا ما إذا خرج منهما، لكن قال ما خرج من سبيل، يعني منهما أو من أحدهما. ما خرج صيغة عموم، أي خارج من القبول أو الدبر فإنه ينقض الوضوء ويفسد الطهارة، أي خارج. ما خرج فيشمل البول، الغائط، الريح، المذي، المني، فهذه النواقض، هذه الأشياء، هذه ناقضة للوضوء بإجماع المسلمين، وهي المذكورة في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. أبو هريرة يعني ذكر يعني ما يكثر من هذا النوع، النقض بالريح والصوت. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، قال: لا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. أما إذا خرج من أحد السبيلين سوى ذلك الدم، ويكون الودود وما ليس بمعتاد، أو خرج حصات، أو فهذا محل نزاع بينهم. منهم من يقول إنما ينقض ما كان معتادا كالأمور المذكورة، وجمهور أهل العلم على الإطلاق، ما خرج من السبيلين فإنه ينقض سواء كان معتادا أو غير معتاد. ومن ذلك الدم، دم المستحاضة، دم المستحاضة لا غير معتاد، المعتاد هو دم الحيض، لكن دم الاستحاضة ليس بمعتاد. وأكثر العلماء يقول يجب الوضوء على المستحاضة لوقت كل صلاة، لما جاء في صحيح البخاري في رواية عنده في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وفي لفظ: وتوضئي لكل صلاة. فقالوا إن هذا يدل على إن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، وقال لها في أول الحديث: إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك بدع صلاتك، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصل. ما خرج من سبيل سواء كان قليلا أو كثيرا، الحدث ما فيه قليل أو كثير، خرج ريح، إذا خرج بول، لو شيء قليل فإنه ينقض، أو من غير، أو ما خرج من غير السبيلين من سائر البدن، إن كان بولا أو غائطا، إذا سد يعني دبر الإنسان أو سد ذكره انسداد، فإن يعالج، يفتح له فتحة فيخرج بوله من غير طريقه، يخرج البول، فهذا ينقض كذلك. وإذا كان يستمر فمثل المستحاضة، يوضع له كيس وينزل فيه فيكون ناقضا، إن كان بولا أو غائطا مطلقا. يقول: أو كثير نجس من غير الإلحاح، يعني غير البول والغائط، كثير نجس كالدم والقيء. ثم كثير نجس، مش المقياس كثير، يقولون إنه عرفي أو ما هو في أو ما يعتبره المكلف كثيرا في نفسه. والمرجح إن المعتبر في الكثرة والقلة يعني ما يراه، ما يعتبر في عرف أوساط الناس الذين لا تساهل عندهم ولا تشدد. الموسوس عنده كل شيء يستكثر، والمتساهل يستقل الكثير. فقالوا إن الكثرة تعتبر في عرف أوساط الناس، فما كان كثيرا فإنه هناك، وما كان قليلا من ذلك فإنه لا ينقض. قلنا إن الخارج من السبيلين من الأمور المذكورة ما المحل إجماع دل عليها في الجملة، يعني الكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن فقال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء. وفي السنة الحديث الذي ذكرته: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويتصل بهذا حديث علي في المذي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي قال: فيه الوضوء. وفيه روايات أنه رضي الله عنه استناب من يسأل عنه في ذلك، فقال: يغسل ذكره صلى الله عليه وسلم. قال: اغسل ذكرك وتوضأ، أو توضأ وضع فرجك. المهم إن المذي ناقض للوضوء بالإجماع. وما لم يكن عاديا تقدم القول فيه وما استدل به الجمهور على ذلك. ثم إن ما يخرج من يعني باطن الإنسان من دود أو شيء لا يخلو من شيء الرطوبة، فيشبه الحدث، يشبه الريح. لكن إذا كان يخرج بغير الاختيار فإنه يكون حكم الاستحارة، يعني يتوضأ ثم لا يتوضأ لكل صلاة ثم لا يضره ما خرج بعد ذلك. أما النقض بما خرج من سائر البدن من دم أو قيء أو صديد أيضا، فهذا فيه خلاف كثير، وأكثر العلماء على أنه ينقض على ما ذكر المؤلف، وقال آخرون بل إنه لا ينقض ولو كان كذلك. الذين قالوا بأنه ينقض استدلوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن ماجه، وذكر الحافظ ابن حجر أنه أن إسناده ضعيف. من أصابه قيء أو رعاف، هذا دم، أو قلس، وهو قيء يسير بقدر نصف الفم، أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ وهو في ذلك لا يتكلم وليبني على صلاته. يعني من أصابه شيء من ذلك وهو يصلي فلينصرف وليتوضأ وهو في ذلك لا يتكلم وليبني على ما صلى أو يبني على صلاته. لكن الحديث ضعيف فلا يصلح للاستدلال به على هذه المسألة، ولا سيما أنه ينصرف ويذهب ويتوضأ أيضا هذا أمر يتنافى مع فرض استقبال القبلة. كيف يحدث ثم يبني على من صلى ويعارضه أحاديث أخرى ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. فالصواب أن الخارج النجس من البدن كالدم لا ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح، لأنه لم يصح في ذلك ما يوجب النقض. واستدل القائلون بعدم النقض بما حصل لعمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة، أتم صلاته مأموما، وفي قصة أحد الصحابة كان يحرس في بعض الغزوات عباد بن بشر، فضرب بسهم فصار الدم ينزف منه فمضى في صلاته. وذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره باستئناف صلاته أو بالوضوء، بل وكان المسلمون تصيبهم الجراحات كثيرا، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر من جرح بأن يتوضأ. فالصواب أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، فالرعاف إذا لا ينقض، لكن إذا عرض له مثل ذلك في الصلاة فلينصرف من أجل نجاسة الدم. فإن استطاع أنه مثلا يتلقى بمناديل ويتخلص منه فذاك، إذا لم يستطع ينصرف من أجل العارض والتنزه من النجاسة، من نجاسة الدم. ونجاسة الدم يحكى فيها غير واحد الإجماع، لكن لو عرض الإنسان واستطاع أنه يجعله في مناديل أو يجعله في شماغه مثلا يتلقى ثم يطرح الشماغ عن رأسه مثلا ليتخلص من النجاسة فقط، لا أنه انتقض وضوءه فيحتاج إلى أن يخرج ويستأنف الطهارة. لا إله إلا الله. نعم، أقرأ من الأول باب الأول.
ينقض ما خرج من سبيل
يعني ينقض الوضوء، اسمعنا نواقض الوضوء، ينقض ما خرج، ما اسم موصول فاعل، أي ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. نعم.
وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما،
أو كثير كان أو كثيرا نجسا غيره، أو كثيرا نجسا غيرهما، أو كثيرا نجسا غيرهما. وخارج، وخارج معطوف على ما خرج، يعني وينقض ما خارج، يعني وينقض خارج من غيرهما إن كان بولا أو غائطا مطلقا، بولا أو غائطا مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، يعني إن كان بولا أو غائطا مطلقا، أو كثيرا يعني أو خارج إن كان كثيرا نجسا. فاشترط للنقض في هذا النوع أمرين، الكثرة والنجاسة. ومعنى هذا أن ما يخرج من سائر البدن مما ليس كذلك، ليس إما أن يكون قليلا فلا ينقض، أو يكون غير نجس فلا ينقض، مثل إيش؟ مثل العرق والمخاط وهذه الرطوبات التي تنفصل من البدن هي طاهرة فلا تنقض. فالخارج من البدن منه ما ينقض بالإجماع ومنها ما لا ينقض بالإجماع ومنها ما هو مختلف فيه، والراجح فيه عدم النقض، ومنهما ما هو مختلف فيه والراجح فيه النقض كما قلنا كالخارج من السبيلين من مما ليس بمعتاد. نعم.
وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم ومس ذكر.
لا بس كف واحد واحد. وزوال العقل ينقض ما خرج من سبيل إلى آخر الكلام، وينقض زوال العقل، وزوال العقل يعني وينقض الوضوء زوال العقل. زوال العقل بما يكون بالإغماء بغير اختيار الإنسان، إغماء، ويكون بفعله كالسكر بإغماء أو سكر أو بآفة أشد كالجنون، فهذه زوال العقل بهذه الأشياء ينقض الوضوء بالإجماع كذلك، لأنه يعني زوال يعني زوال تام، زوال العقل بالإغماء أو بالسكر أو بالجنون فينقض الوضوء. يعني والأصل في ذلك قياسه على النوم، يعني قياسا أولويا، فإذا كان النوم المستغرق يوجب الوضوء فزواله بهذه الأسباب من باب أولى، لأن أشد زوال العقل بالسكر أو بالإغماء أو بالجنون أشد وأعظم من زواله بالنوم. النائم ينبه فينتبه، النائم ينتبه، أما المجنون والسكران فإنه لا ينتبه، فالنقض بها أولى وأظهر من النقض بالنوم. زوال العقل أو بنوم، يقول المؤلف إلا يسير نوم، معناه زوال العقل بأي سبب ومنها النوم، ثم استثنى فكأنه قال وزوال العقل بكذا وكذا وكذا وبالنوم إلا يسير نوم من قاعد وقائم. ومعنى هذا أن النوم ناقض الوضوء إلا ما استثني. النوم يكون كثير ويسير، يكون من قاعد وقائم وراكع وساجد ومضطجع، فالآن نقول النوم من المضطجع ينقض كثيره ويسيره، هذا معنى كلامه. والنوم من الساجد كذلك، والنوم من الراكع في الصلاة ينقض كثيره ويسيره، أما القاعد والقائم فلا ينقض نوم القاعد والقائم إلا ما كان كثيرا. وأصل النقض بالنوم أصل حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال أمرنا، تقدمت الإشارة إليه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا نص في النقض بالنوم. وجاءت أحاديث أخرى لكنها ضعيفة، العين وكاء السه، والسه هي حلقة الدبر، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان إن استطلق الوكاء. قال العلماء إن هذا في الدلالة على إن النوم ليس هو في ذاته ناقض، لكنه مظنة النقض لأن الإنسان إذا نام لا يدري عن نفسه، يعدد ويخرج منه العدد وهو لا يشعر. فجعلت المظنة يعني علة للحكم، مظنة الحدث، مظنة النقل النوم. ومن الدليل على العفو عن يسير النوم حديث أنس عند أبي داود وأصله في مسلم، ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسه، تخفق، يرفع الإنسان رأسه ثم يطأطئه وتكون لحيته على صدره، ذقنه على صدره، يرفع ويخفى، يرفع ويخفى، تخفق، خفقان، تخفق رؤوسه، ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا دليل على أن النوم اليسير لا ينقض. وفي بعض روايات هذا الحديث إنهم كانوا يعني يضطجعون ولا يتوضؤون. فمجموعة الأدلة يمكن أن نأخذ منها إن النوم اليسير لا ينقض من قاعد وقائم ومضطجع في كل الحالات، اليسير لا ينقض، وأما الكثير فإنه ينقض. والكثير هو الذي يغيب فيه شعور الإنسان، ما يدري عما حوله ولا يشعر بشيء، هذا ما هو يسير. واليسير هو الذي ما يغيب شعوره، غياب، ويعبر عنه، ممكن يعبر عنه بالنوم المستغرق اللي يستغرق عقل الإنسان. واليسير هو ما لا يستغرق عقله. ومن أهل العلم من قال إنه إن النوم من القاعد المتمكن الذي مكن يعني متمكن في مقعدته بحيث يأمن منه، إن نومه لا ينقض، لأنه في هذه الحال يعني أمن من الحدث، من خروج الحدث فلا ينقض. ولكن إطلاق الحديث هو نوم ظاهره مطلق، وإذا شك الإنسان هل نومه ناقض أو ليس بناقض فالأصل عدم النقض. يعني هل نام نوما ناقضا، هل هو استغرق أو لم يستغرق، فالأصل عدم النقض. يقول إلا يسير نوم من قاعد وقائم، لأن يعلمون يقول لأن القاعد والقائم ليس كالراكع والساجد في حفظ مخرج الحدث، أما الراكع والساجد فإنه يعني إذا يعني نعس أو حصل له شيء من النوم ما يأمن خروج الحدث وهو لا يدري. هذا هو الناقض الثاني، زوال العقل. نعم، أو هو الثالث إذا شئت، يكون الثالث الخارج من السبيل، الخارج من سائر البدن، الثالث زوال العقل. معقول إلى هنا؟ شفنا أنك كلام الشارع الرضا المربع على زوال العقل معك؟ الرضا المربع
على قوله،
على قوله وزوال العقل.
نعم، والثالث زوال العقل أي تغطيته. قال أبو الخطاب
زوال العقل، زوال العقل يعني ذهاب العقل، لكنه عبر عن زواله بتغطيته، إنه ما زال عن الإنسان حيث لا خلى عن العقل، لكن قد يكون في الحقيقة زواله بتغطيته كحال السكران والنائم، النوم والسكر يغطي العقل وهو موجود، وكذلك الإغماء، وأما الجنون فيزول معه العقل. الجنون نعم يقول تغطيته.
نعم. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب.
إيش؟
ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاق بالغالب.
لا، لو تلجم، لو وضع على موضع الخارج مانع يعلم إنه لا يخرج، تلجم وضع يعني استثفر بشيء ويأمن معه الخروج، ولو تلجم، ولو هذه شر يعني، وإن فعل هذا فإنه ينتقض وضوءه بزوال عقله إلحاقا له بغالب الأحوال. نعم، وهذا وجهه. ولو كان نعم
إلا يسير نوم من قاعد أو قائم غير محتب أو متكئ أو مستند.
غير
محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلام
هذا تقييد لقوله أو قاعد. غير محتبي، محتبي هو الذي قعد على مقعدته ونصب ساقيه ووضع له شيء يشد ساقيه إلى يعني بدنه بحيث أنه يصبح يعني عبارة متكي على بهذا الرباط، وقد يكون بيديه، يحتبي بيديه، قد يكون الاحتباء باليدين، وقد يكون بثوب يلفه من خلفه إلى ساقيه. أو متكي يقول تقييد لقولها أو قاعد. غير محتبي أو متكي، والثالث
أو مستند.
أو مستند، لأنه في كل هذه الأحوال يكون مسترخيا لا يأمن خروج الحدث، فشرط في حال القاعد أن يكون غير يعني غير معتمد على شيء، لا محتبي ولا متكي ولا مستند. نعم.
وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكرى ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسهم حلقة الدبر. انتهى.
شفنا الشرح ممتع. زوال العقل.
نعم.
شوف هذا بالشيخ في النوم بس.
أحسن الله عليك. يقول
وزوال العقل،
نقرأ الخلاف في النوم.
نعم،
نقرأ شرح الشيخ أم حكاية الخلاف؟
لا، أقرأ الكلام. شوف.
نعم.
زوال
العقل. قوله وزوال العقل، هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء. وزوال العقل على نوعين: الأول زواله بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون، الثاني تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك. وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة فقد له. وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة فقد له، وعلى هذا فيسيرها وكثيرها ناقض.
فقد له، فقد له لكن في لحظة الغياب، لكن العقل موجود، لكن المجنون لو حال أخرى. نعم. بعد.
فلو سرع ثم استيقظ أو سكر أو أغمي عليه انتقض وضوءه سواء طال الزمن أم قصر. قوله إلا
في الحقيقة أنه إذا كان سكر السكر طال أو قصر، هو في الحقيقة حتى ولو قصر الزمن يغيب عقله غيابا كليا، لأن المناط هو بقاء العقل أو زواله، أما قصر المدة أو طولها فلا أثر له الكلام. إن السكر والإغماء معناه يفقد الشعور كليا، لا يشعر بحاله، لا يشعر بحاله. نعم.
قوله إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، اختلف العلماء رحمهم الله في النوم هل هو ناقض أو مظنة النقض على أقوال منها. القول الأول
ذكروا فيه ثمانية أقوال. نعم.
القول الأول أن النوم ناقض مطلقا يسيره وكثيره، وعلى أي صفة كان لعموم حديث صفوان وقد سبق، ولأنه حدث والحدث لا يفرق بين كثيره ويسيره كالبول. القول الثاني أن النوم ليس بناقض مطلقا، لحديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي رواية البزار يضعون جنوبهم. القول الثالث وهو المذهب أن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث، ولا يعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث.
إيش إلا ما كان؟
ولا يعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث.
بعيدا يعني يبعد أن يكون من حدث. نعم.
ولهذا قال المؤلف إلا يسير نوم من قاعد وقائم. القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باق، وإن نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه. وبهذا القول تجتمع الأدلة، فإن حديث صفوان بن عسال دل على أن النوم ناقض، وحديث أنس رضي الله عنه دل على أنه غير ناقض، فيحمل ما ورد عن الصحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه، ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه. ويؤيد هذا الجمع الحديث المروي العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فإن نومه ناقض وإلا فلا. وقوله إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، هذا استثناء من قول المؤلف وزوال العقل، فخرج باليسير الكثير، وخرج بقوله من قائم أو قاعد ما عداهما، فما عدا هاتين الحالين ينقض النوم فيهما مطلقا.
ينقض النوم
أحسن عليك، ينقض النوم فيها مطلقا. فعلى هذا يكون النوم الكثير ناقضا مطلقا، والنوم اليسير ناقضا أيضا إلا من قائم أو قاعد. واليسير يرجع فيه إلى العرف، فتارة يكون يسيرا في زمنه بحيث يغفل غفلة كاملة، وربما يرى في منام شيئا
ولا يضر.
لا نعم.
قالوا إن الرؤيا قد تعرض للإنسان وهو في نعاس كذا بس خطف، فلا تعتبر يعني معيارا للنوم الناقض. يعني يقول إني حلمت، يعني قد يرى الإنسان شيئا وإن لم يكن نومه كثيرا أو نوما مستغرقا. نعم. شو قال الشيخ؟
وربما يرى في منام شيئا لكنه شيء يسير، لأنه استيقظ سريعا ولو خرج منه شيء لشمه. وتارة يكون يسيرا في ذاته بحيث لا يغفل كثيرا في نومه، فمثلا يسمع المتكلمين، أو إذا كلمه أحد انتبه بسرعة، أو لو حصل له حدث لأحس به. وظاهر قوله من قاعد أو قائم الإطلاق، ولكنه مستثنى ما إذا كان محتبيا أو متكئا أو مستندا، فإنه ينتقض وضوءه لأنه في الغالب يستغرق في نومه، وإذا استغرق في نومه فإنه قد يحدث ولا يحس بنفسه.
من ناحية إذا كان متكئا أو مستندا فإنه مظنة الاستغراق وعدم الشعور بما يخرج، ومظنة الخروج لأنه حينئذ يكون مسترخي، بخلاف حال القاعد المتمكن. نعم.
ولو أن رجلا نام وهو ساجد نوما خفيفا فالمذهب ينتقض وضوءه لأنه ليس قاعدا ولا قائما. وعلى القول الراجح لا ينتقض إلا في حال لو أحدث لم يحس بنفسه. انتهى.
لا إله إلا الله. نعم. بعد تفضل. بدأ الأسئلة من المسجد زين يعني صلاح اشتغل.
نعم.
تفضل يا شيخ إبراهيم.
أحسن الله إليكم. يعني أولا هذا أبو همام أنبهه يعني طلبا فلو يكتب بريده الإلكتروني محل الاسم حتى نستطيع أن نتراسل معه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الاعتماد على رجل واحدة في الصلاة وما الحكم إذا أدى ذلك إلى نزول الثوب تحت الكعبين؟
لا أعلم مانع من أن يعتمد على أحد إحدى رجلي أو يراوح بينهما من غير أن يؤذي أحدا. وإذا قدر أنه إذا اعتمد على إحدى رجليه ينزل الثوب فهذا لا يضر، هذا شيء عارض، هو ما هو مثبت ثوبه شيء يعرض بسبب أنه مال إلى يمينه أو شماله. ولكن إذا كان إذا اعتمد على شمال إحدى رجليه نزل الثوب عن كعبه معناه أنه قد يعني لم يبعد، لم يحتط لعدم الإسبال، لأنه ما يفصل هذا إلا إن ثوبه يصل إلى الكعب لكنه صحيح أنه ما نزل أسفل من الكعب. فإذا اعتمد على إحدى رجليه صار إلى أسفل من الكعب ونزل عن الكعب. فينبغي للمسلم أنه يرفع قليلا، يرفع عن الكعب، يترك مسافة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول كذلك هل يصح أن أبدأ بالفاتحة قبل أن أستتم قائما؟
لا، أما الفريضة فلا، الفريضة لا يمكن، لا يجوز. وأما لأن الفريضة لا تصح من القاعد القادر، الفريضة يجب فيها القيام، والفاتحة هي ذكر القيام، فلا يبدأ بالفاتحة قبل أن يستتم قائما، بخلاف النافلة فالأمر فيها أوسع. وكذلك الرجل الضعيف العاجز الذي يعني حركته بطيئة فلو لم يشرع في الفاتحة فاتته مع الإمام، يعني هو يقدر يقوم لكنه بطيء الحركة، فلو انتظر في قراءة الفاتحة حتى يستتم قائما ربما لم يقرأ إلا بعض الفاتحة آية أو آيتين ثم يركع الإمام، فيما إذا كان مأموما. أما إذا كان منفردا فليس له أن يقرأ الفاتحة حتى يستتم قائمة حتى يستتم. أرجو أن الجواب واضح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الشرب متكئا والأكل قائما؟
الذي ورد في الطعام أنا لا آكل متكئا، والذي يظهر يعني أن الشرب كذلك، فالأولى أن يعتدل الإنسان حتى أهنأ لشرابه إذا شرب وهو معتدل الجلسة يكون أهنأ لشرابه، فالأولى أن يعتدل. والأمر لا الأمر في هذا واسع. وكذلك الأكل قائما لا أعلم فيه حرجا إذا أكل الإنسان قائما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من صلى وهو مغمض
لعين؟ لكنه في الحقيقة جاء النهي عن الشرب قائما، جاء هذا في الشرب، فيكره للإنسان أن يشرب قائما إلا من حاجة، يكون المكان غير مناسب للقعود أو لأي سبب من الأسباب فيشرب قاعدا إلا لعارض أو مانع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من صلى وهو مغمض لعينيه وذلك بسبب؟
يقول العلماء أنه يكره تغميض العينين وهو كذلك، لأنه لم يعني لا موجب لتغميض العينين. إن كان يفعله تعبدا فهو بدعة، إن كان يفعله تعبدا فهو بدعة، لأن يعني ما شرع تغميض العينين في الصلاة، والرسول كان يصلي من غير أن يغمض عينيه، حتى أنه لما لبس الخميصة نظر إلى ألوانها فأمر أمر بتركها واستبدالها بالإنفجارية التي ليس فيها ألوان، وقال في الخميصة إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فهذا دليل ولم يغمض عيني. نعم.
أحسن الله إليكم. هو يقول: الإغماض بسبب السرحان، مع العلم أنه ينفث ثلاثا لليسار، وإذا مع العلم أنه ينفث ثلاثا لليسار، وإذا أغمض عينيه يستريح من السرحان.
لا 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 يغمض عينيه، يضع عينه في موضع سجوده وبس. والسرحان هذا في العقل، ويمكن أن يعرض لمن أغمض عينيه ويعرض للأعمى السرحان، لكن إن كان يقصد إنه إذا فتح عينيه يصير ينظر يمين وشمال، لا، نقول له انظر موضع سجودك، اقصر، لا تنظر قدام ولا يمين ولا شمال، اجعل نظرك في موضع سجودك. وأما السرحان الذهني فلا يمنع منه إغماض العينين. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: قد لاحظت من بعض العامة بل والمستقيمين أنهم إذا جاءوا يسجدون يضعون طرف الشماغ على أنوفهم، أي يضعون شيئا بينه وبين الأرض، مع العلم أنه يوجد سجاد في المسجد، وأنا أرى بعض الروافض يضع شيئا على الأرض.
لا لا، هذا ما هم من نوع الروافض، عندهم عقيدة في أنه لا يسجد إلا على التراب ويسمونها التربة، وكانوا وإذا صلوا في الحرم وعندهم السجاد وهم يصلون على السجاد يعمل أحدهم على أن يضع جبهته على البلاط تمسكا بهذا المبدأ وبهذا الاعتقاد، ثم صاروا يضعون يأتون بمنديل خفيف، لأنهم كانوا يحملون حجارة قطعة يعني قطعة مصنوعة من الطين من التراب يسجد عليها، فاستبدلوها بقطعة بشيء خفيف. وأما من يضع الشماغ على أنفه فهذا له أسباب، قد تكون الفرشة فيها رائحة كريهة، بعض الفرشات يكون لها رائحة كريهة ما يطيقها الإنسان إذا سجد، وبعض الناس يكون عنده حساسية فيضع شيء يمنع من يعني من رائحة الفرشة مثلا، فيضع شيء تحت أنفه يتقي به حتى لا يتأذى، هذا يرجع إلى حال المصلي وحال الفرش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا جاء رجل يخرج من المسجد أو من غرفة قدم الذي يمينه، يقول: هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما أعلم والله، ما أعرف يعني فيه ترتيب، هذا من تقديم من التكريم، تكريم تقدم، يكرم أخاه الذي معه يريد ألا يتقدم عليه، هذا يكون في الدخول وفي الخروج وفي نعم.
أحسن الله إليكم. يقول قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخره، هل هو خاص في السفر؟
هذا هو ظاهر الدليل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما هو أفضل وقت لدعاء الصباح والمساء؟
أذكار الصباح والمساء في الصباح والمساء، وكلمة أفضل هذه ما لا أستطيع أقول لك أفضل، لكنه في الصباح والمساء. أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، تقولها قبل الصلاة، تقولها بعد الصلاة، لكن قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. وكذلك أذكار المساء، أذكار المساء من التسبيح والذكر والتعليل يكون قبل غروب الشمس، ويمكن أن يأتي يعني بسائر الأذكار، لكن من الأذكار ما يكون بعد غروب الشمس، مثل سيد الاستغفار قال من قاله يعني إذا أصبح إذا أمسى، والمساء ينسعب على ما بعد العصر وما بعد المغرب، كله داخل في اسم المساء. نعم الشيخ
أحسن الله إليكم. يقول كثر في الآونة الأخيرة عند كثير من طلاب العلم فضلا عن المتدينين مسألة
فضلا
كذا قال عن المتدينين،
هذه ما لها محل،
مسألة الأخذ من اللحية فما الحكم وما هو الضابط في الأخذ منها؟
ما في أصلا، لا يجوز الأخذ منها. الرسول أمر بإعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها، الأحاديث جاءت بهذه الألفاظ، وهي أحاديث صحيحة وصريحة وبصيغة الأمر وخالف المجوس وخالف المشركين، أعف اللحى وقص الشوارب خالف المجوس، والذين يأخذون منها متأولون هداهم الله، ويستدلون ببعض فعل الصحابة كابن عمر جاء عنه أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ يعني من لحيته يعني ما فوق القبضة، يعني يقبض لحيته ويأخذ ما دونها، وصاحب يعني الحاجة أو صاحب الذي له رغبة في شيء أو نقول هوى يلتمس ما من الشبهات ما يؤيد هواه ويحقق هواه، والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن قواعد أهل العلم أن الراوي إذا روى رواية وعمل بخلاف ظاهر ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى، لأنه قد يتأول، قد يكون له يعني عنده شبهة، فالمحكم هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يقول عن يوم عاشوراء نتذكر فيه نصرة الله لموسى، نعم ونتذكر أو نصرة الله لموسى ونتذكر فيه مقتل الحسين بن علي؟
هذا فيه تخليط، هذا يريد يخلط بين السنة والبدعة، هذا يبي يخلط بين السنة والبدعة. لا، نحن نتذكر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن تذكرنا نصر الله لموسى فكذلك حسن، أما أننا نتذكر مقتل الحسين فنحن بهذا نوافق الشيعة، وإذا تذكرنا مقتل الحسين يعني معناها أجل نحزن. وما أدري شلون هذا السائل يريد يلفق بين ما يوجب الفرح وما يوجب الحزن، يعني ما ندري ايش بيسوي. أول النهار يعني يضحك وآخر النهار يبكي، ولا كلام هذا غلط. هذا من اللبس والتلبيس أو الخيالات، خيالي هذا. ما يمكن الجمع بين الفرح والحزن في لحظة واحدة. الله المستعان، غرائب. هذا منين جايك السؤال؟ من أي وادي؟
مسؤول يعني من المسجد هذا السؤال.
من المسجد؟
نعم.
إيه أجل خلاص، سامع ما يكفيه. حبيب خينا هذا. جزاه الله خير. شو؟ وشو؟ مصيبة من؟ مصيبة من؟ تذكر. ما فيه تذكر المصائب. ما فيه. يمكن جاء من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بيئة، يعني الرسول هذا المصاب هو اللي يتذكر. نعم. الحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول حديث قصة فاطمة بنت حبيش.
بنت أبي حبيش.
أحسن الله إليكم. يقول أليس فيه دليل على أن الدم ينقض الوضوء وتوضئ لكل صلاة؟
أصلا وتوضئ لكل صلاة هذه فيها خلاف، يعني نفس الرواية فيها بحث لأهل الحديث، منهم من لا يثبتها، ومسلم حلف اللفظة هذه اللفظة وقال فيه حرف تركته عمدا، فاللفظة ذي فيها محل جدل بين المحدثين، فيها خلاف. نعم.
بالنسبة لصيام عاشوراء، هل الأولى صيام التاسع والعاشر والحادي عشر؟
ما أعرف، لا يظهر لي إلا الصيام التاسع والعاشر بس، أو العاشر والحادي عشر. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
يقول هل يشترط تبييت النية من الليل لصوم التاسع والعاشر من محرم؟
يشترط لكماله، اللي يريد يصوم يوم كامل لا بد ينوي قبل، أما اللي ما يعني كما يتفق، يعني لو فرضنا واحد نوى الصيام الليل وصام إلى غروب الشمس صام يوما كاملا، وواحد ما طلع عليه يصوم، ما يعني فكر يصوم إلا يوم شاف الناس صايمين قال ليش ما صوم، متى؟ الظهر، وما أكل، ما أكل ولا شرب، قال أنا الآن ما أكل ولا شرب، ما يحتسب له إلا من الظهر بس، صيام ناقص ولا صيام صحيح؟ الصيام صحيح لكنه ناقص، ما يحتسب له إلا من نيته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل التفويض من الألفاظ المجملة؟
أي نعم، إذا كان المتكلم بالتفويض ما ندري، التفويض يمكن لفظ مجمل، لكن إذا تكلمنا وقلنا أهل التفويض فهم خلاص هذا علم عليهم، أهل التفويض يعني معطلة للصفات ويفوضون في النصوص ويجهلون السلف الصالح. أما إذا قلت لنا التفويض وش حكمه، نقول وش التفويض، وش تعني؟ نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول شيخنا أحسن الله إليك وزادك من فضله، هل هناك خلاف بين العلماء في الصورة إذا كانت من ذوات الأرواح لكنها بدون وجه؟
ما أعلم، لكن جاء في الحديث الصورة هي الرأس، وجبريل لما أنه امتنع من دخول بيت النبي لوجود تمثال فيه أمر بقطع رأس التمثال، ما فيه، لابد من قطع الرأس ولا تنفع اللملمة هذه يطمسون الوجه يعبون. الصورة لا يزول حكمها إلا بقطع الرأس، أزيلوه نهائيا. والمحتالون المغالطون يصورون الصور ثم يحطون خط في عنق الحيوان، يقولون خلاص هذه مذبوحة، مذبوحة هذه يعني معناه ان هذه ما لها حكم. لا، هذا تدليس واحتيال على احكام الشريعة. نعم.
احسن الله اليكم، يقول: ما حكم تعدد النيات في العبادة الواحدة؟
لا بأس في بعض، يعني تدخل وتنوي الراتبة وتنوي أن تكون تحية المسجد، هي تكفيك حتى، لكن إذا نويتهما فلا مانع، ما في تنافي. أقول ما في، يعني أحيانا تنفع تداخلها، يمكن تنويها ركعتين للوضوء وتحية المسجد وراتبة، ما خير. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: العدل بين الأبناء يكون على قدر الحاجة أم على حسب المرحلة؟
لا، يكون على قدر الحاجة في النفقة، النفقة بقدر الحاجة، وأما التخصيصات فلابد من التسوية. ما في، النفقة على قدر الحاجة، نفقة كسوة طعام شراب مستلزمات متطلبات مثل الدراسة، هذه كل واحد وحاجته. وأما الأعطيات، يعني أعطيات، فهذه لابد من التسوية. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم لفظ الله يسأل عن حالك، وهل هناك
غلط؟ هذا غلط، يسأل عن، لكن الناس بعفوية يعني يجيبون إذا نسأل عنك قال الله ينشد عن حالك وليسأل عن حالك. الله يعلم من أين له، هو يدعو يقول الله، كأنه يقول الله يسأل عن حالك، كأنه يقول يعني يدعو ربه أن يسأل عن حال هذا الإنسان، مثل الله يعطيك الخير، الله يكثر خيرك، الله يسأل عن حالك، عامية من الألفاظ التي هي غلط. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل هناك قاعدة أو ضابط للألفاظ المحرمة والمكروهة؟
لا، هذه ما في قاعدة المحرمة والمكروهة. المحرم ما حرمه الله، والمكروه ما نهى الله ورسوله عنه نهي تنزيه. لكن عادة طبق هذا. نعم. لا يهين جائزة دعاء الله، لا يهين، لأنه يكرم سبحانه وتعالى أولياءه ومن شاء من عباده، ويهين، ومن يهين الله فما له من مكرم. فهذا يقول الله لا يهينك، يدعو له يقول الله لا يهينك، مثل الله لا يضرك يعني. نعم.
هذا يقول: ذكرتم يا شيخ أن عبارة الله رجك منكرة.
إيش؟
ذكرتم يا شيخ أن عبارة الله رجك منكرة، فما الفرق بينها؟
ما أدري، الله يرجك، لأنها قد تكون عدوانية، الله يرجك يعني دعاء على أخيك المسلم. إيش هذا من وجه آخر؟ شو يقول؟ ما الفرق إيش بينها وبين إيش؟
بين قولنا الله يمكر بك.
نعم،
بين قولنا الله يمكر بك.
الله يمكر بك أيضا ما يجوز تقول للمسلم الله يمكر بك، عدوان عليه بأي حق. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ماذا يفعل من وجد حول ذكره في ملابسه الداخلية رطوبة؟
خلاص، وش يظنها؟ عرق؟ يظنها عرق؟ إذا كان في حالة يحتمل أن تكون عرق خليها عرق، إذا كان ما في احتمالات الرطوبة هذه يميزها مني، المني له مواصفات، بول له مواصفات. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قول القصائد في الأندية الرياضية؟
إيش؟
ما حكم قول القصائد في الأندية الرياضية؟
قول القصائد يعني مدح، كأنه ما هو كذا يا شيخ إبراهيم؟
كأنه
هذا مؤيد للباطل. الأندية الرياضية يعني تقوم على الباطل، الرياضات يعني الأعمال الرياضية والمباريات الرياضية الجارية هذه من الباطل، من الباطل الذي دخل على المسلمين من تبعيتهم للكفار وتشبههم بالكفار وإعجابهم بتقاليد الكفار، وهي يعني تشتمل المباريات هذه التي تتسابقون عليها تشتمل على أنواع من المنكرات، من الولا والبراء وإنفاق الأموال بالباطل، فهي منكرات، فمدحها مدح للباطل، ولا يفعل هذا إلا مفتون، مفتون بالرياضة، أو يقول قصيدة في ناديه متعصبا له. صايد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التصويت للأشخاص الذين يشاركون في مسابقات الشعراء أو أجمل صوت للشعراء؟
ما يجوز هذا ما يجوز التصويت على الطريقة التقليدية المتبعة، لأن هذا التصويت وراءه يعني مكاسب مالية مبنية على المال، سباق، ما يجوز التسابق في الشعر لكسب المال، فلا يجوز التصويت. ثم إن التصويت الذي المتبع بواسطة الهاتف، وهذا تأخذ يعني طريق لجمع الأموال الطائلة من المشجعين الخاسرين. نعم
هذا يقول ما صحة قولي إن العشرة المبشرين بالجنة لا يحفظون القرآن إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه؟
ما ندري، هذا ينبني على العلم، إن قال ذلك خرصا فهو من الخراصين، قتل الخراصون، وإن كان عنده علم نحن لا نقول، ما ندري. والعبرة بالإيمان والتقوى والصدق والعمل، كم واحد لا يحفظ القرآن كاملا وهو من أعظم أولياء الله، ما يحفظه لكن يقرأه من المصحف، وكم من حافظ للقرآن هو من شرار الناس. نعم شو الكلام هذا؟ إنهم إيش؟ طيب جزاك الله خير، هذا رد على هذا الجاهل السائل يفتري. شو يقول في السؤال مرة ثانية؟
هو يسأل أحسن الله إليكم
وش يقول؟
ما صحة قول،
لا هذا معناه في من يقول، نحن نعني ما دام السائل نحن لا نحمل السائل، نحمل القائل. نعم هو المفتري.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ إذا دعا الإنسان أن يحفظ الله جوارحه من الحرام يكون كمن سأل الله العصمة من الخطأ فيكون
لا أبد، يسأل ربه بس، يسأل ربه أن يعصمه. نعم يسأله والله يفعل ما يشاء. نعم
أحسن الله إليكم. يقول في السجود هل يسجد على ركبتيه أولا أم على يديه؟
الأمر واسع، اسجد على ما هو الأيسر عليك، والمرجع إذا كان الأمر سيان فابدأ بالركبتين.
أحسن الله إليكم. ويقترح قراءة كتاب لعله يعرضه عليكم. أحسن الله إليكم. يقول حديث عائشة في الصحيحين أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، فقول
لا، قالوا هذا من اجتهادها، ما ثبت أن الرسول أمرها أن تغتسل لكل صلاة، أمرها أن تغتسل من الحيضة بس. ولا أمر أن تغتسل، وإنما هذا اجتهاد فعلته هي بنفسها. أعد السؤال مرة ثانية والحديث.
فقولها كانت تغتسل لكل الصلاة.
لا أول
حديث عائشة في الصحيحين أن أم حبيبة استحيض 7 سنين فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا، ما ذكرت أنها استحيض 7 سنين، ذكرت أنها مستحاضة بس. أما قولها استحيض 7 سنين هذا خبر من عائشة أنها استحيض، لكنها سألت النبي عن حالها في الاستحاضة. نعم.
قال فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
فكانت أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. الذي الواضح حديث حمنة فيه قال فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين، وأن تؤخر المغرب والعشاء وتعجلين العشاء فتغتسلين غسلا واحدا. وقال العلماء إن هذا استحبابا، استحب إذا تيسر أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل للمجموعتين غسلا واحدا، ولكن هذا في الغالب أنه حرج ومشقة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يوجد دليل يثبت أن الرؤيا أو الحلم ليست معيارا لنقض الوضوء؟
وهل يوجد أن الرؤيا أنها تنقض الوضوء؟ هل فيه؟ عجيب. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الاتكاء والاستناد؟
الاتكاء يمكن على الجنب، على جنب ويتكي على يمين ولا شمال، والاستناد على الظهر. هذا الغالب أنه يراد به هذا. خلاص انتهى الوقت يا شيخ.
أحسن الله إليكم، ولا تزال الأسئلة باقية.